ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، يقول الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إن الشيطان لكم عدو، والعدو لا يحب لعدوه الخير بل يحب له الشر، ولا يحب له الألفة والمودة والمحبة بل يحب له العداوة والبغضاء. وهذا هو ما يسعى الشيطان إليه وإلى إيقاعه بين المسلمين. ولذلك حرم الله تبارك وتعالى علينا نحن المسلمين كل ما يحقق للشيطان غرضه من إيقاع العداوة والبغضاء بيننا. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. فهذه المنهيات الست التي نهى الله تبارك وتعالى في الآيتين مما يوقع العداوة والبغضاء بين المسلمين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. أي إذا انتهيتم عما نهيتم عنه كنتم إخوانا، وإذا وقعتم فيما نهيتم عنه قطعت أوصال الأخوة والمودة والألفة بينكم. والنبي عليه الصلاة والسلام يحذر من الشيطان وما يريده منا فيقول: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم، في التحريش بينهم بإيقاع الخلافات والخصومات التي تؤدي إلى التناحر والتباغض والتدابر ووقوع العداوة والبغضاء. ولما كانت السلامة في كل حال مستحيلة، فإن الله تبارك وتعالى ندب المسلمين إذا أسيء إليهم أن يصبروا وأن يغفروا. فقال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ثم قال بعد ذلك: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ودعا الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين إلى كظم الغيظ ثم العفو عن المسيء ثم الإحسان إليه. فقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن يغفره دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. ولما قال له رجل: يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب. قال: زدني، قال: لا تغضب. قال: زدني، قال: لا تغضب. ومعنى لا تغضب أي لا تعمل بمقتضى الغضب، فإن الإنسان لا يملك ألا يغضب، فإن الغضب جبلة في النفس، إن الغضب جبلة في النفس. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يغضب إذا بلغه ما يصيب، لما قسم قسمة بين الناس فقال رجل والله إن هذه قسمة ما عدل فيه ولا أريد بها وجه الله. قال ابن مسعود والله لأبلغن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتاه فبلغه ما قاله الرجل. قال فغضب حتى احمر وجهه. يبقى غضب لأن هذا فطرة جبلة ما يستطيع أن يقال له فلان يقول في كذا ما يؤذيه ولا يغضب، ولكن كظم غيظة. فمعنى لا تغضب أي لا تعمل بمقتضى الغضب. فإذا تأدبنا بهذا الأدب وأسيء إلينا أو اعتدي علينا أو ظلم أو ظلمنا وتأدبنا بهذا الأدب فوتنا الفرصة على الشيطان من إيقاع العداوة بيننا وبين من ظلمنا أو بين من أساء إلينا. ولذلك قدم عيينة ابن حصن على ابن أخيه الحر بن القيس فقال يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. فاستأذن فآذن له عمر، فما هو أن دخل عليه حتى قال هيه يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر حتى كاد أن يقع بالرجل. أنت مستأذن علي عشان تسبيني في بيتي، جايب واسطة تشفع لك عندي في البيت عشان تدخل تسبيني. فغضب حتى هم أن يقع به. فقال الحر بن القيس يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين. قال فوالله ما جاوزها عين عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله. فلو حدث أن رجلا اعتدى على أخيه أساء إليه ظلمه وكان الآخر وقافا عند كتاب الله انتهت المشكلة لم تستفحل ولم يستفحل الشر. لكن إذا لم يملك الإنسان نفسه ولم يقدم غيظه وجاز بالسيئة السيئة استفحل الأمر واستفحل الشر ووقع الخلاف بين الرجلين وأدى إلى الخصومة وأدى إلى الخصومة وأدى إلى التباغض وأدى إلى الهجر. والإسلام يراعي الجبلة التي جبل الله الناس عليها، فيأذن للمتشاحنين والمتقاتلين في 3 أيام في الهجر، شريطة أن يكون الهجر هجرا جميلا. يعني تزعلت مع فلان، خنقت مع فلان، تقاتلت مع فلان وخلاص مش عايز تكلمه، معك فرصة 3 أيام، بس بشرط في 3 أيام يكون الهجر هجرا جميلا، بمعنى ألا تذكر مساوئه وألا تذكر عيوبه وألا تسبه. لأنك لو سببته وذكرت مساوئه وعيوبه زدت الطين بلة ووسعت الفجوة، فلا يمكن أن ترجع إلى بعضكم البعض. وبعد 3 أيام يقول عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فالإسلام يأمر المتخاصمين والمتشاحنين بعد 3 أيام أن يصطلحا ويجعل خيرهما الذي يبدأ بالصلح وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فلو كان أو أحدهما وقافا عند كتاب الله مستجيبا لرسول الله بعد 3 أيام حيروح لأخوه يسلم عليه حتنتهي المشكلة. لكن ماذا يحدث لو ركب كل منهما رأسه، لو ركب كل من الطرفين رأسه، كل واحد يقول لك ليش أنا لا أروح له، ليش هو ما يجيني، ده هو اللي غلط فيا، والتاني يقول هو اللي غلط فيا، وكل يدعي أنه صاحب الحق والواجب أن يؤتى ولا يأتي. فعلى المسلمين حينئذ أن لا يقفوا متفرجين، بل يجب عليهم أن يتدخلوا بإصلاح ذات البين. فإن الله تبارك وتعالى أمر بإصلاح ذات البين فقال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فجعل إصلاح ذات البين من الإيمان، جعل إصلاح ذات البين من الإيمان، ووعد عليها بالرحمة فقال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ووعد على إصلاح ذات البين بالأجر العظيم فقال سبحانه لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقته أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. والنبي عليه الصلاة والسلام يبين أن إصلاح ذات البين صدقة، صدقة للإنسان على نفس المصلح بين الناس يتصدق على نفسه وعليهم. يقول كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين لك صدقة. بل يجعلها عليه الصلاة والسلام يجعل إصلاح ذات البين أفضل عند الله من نوافل العبادات، فيقول ألا أدلكم على أفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالق، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فالواجب على المجتمع أن يتفقد بعضهم بعضا، فإذا وجد متقاصمان أو متشاحنان أو متقاتلان أو متهاجران وجب على أهل الحي أن يبادروا بإصلاح ذات بينهم طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وكلما كانت الخصومة بين ذوي القربى كلما تأكد إصلاح ذات البين بينهم، كلما كانت الخصومة بين ذوي القربى كلما تأكد الإصلاح ذات بينهم. فإصلاح ما بين الرجل وابنه أفضل من إصلاح ما بين الرجل وأخيه، وإصلاح ما بين الرجل وأخيه أفضل من إصلاح بين الرجل وعمه، وإصلاح الزوجين أفضل من كل شيء، لأن الزوجان هما أساس الأسرة، واستقرار المجتمع من استقرار الأسرة، وصلاح المجتمع من صلاح الأسرة. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في الزوجين وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. ولقد كان عليه الصلاة والسلام بنفسه يصلح بين المتخاصمين، بلغه أن أهل قباء كان بينهم خصومة حتى تراشقوا بالحجارة وتراموا بالحجارة، فقال لأصحابه قوموا بنا نصلح ذات بينهم، قوموا بنا نصلح ذات بينهم. وكان عليه الصلاة والسلام يرشد ذا الحق إلى التنازل عن بعض حقه حتى يتم الصلح، كان عليه الصلاة والسلام يرشد ذا الحق إلى التنازل عن بعض حقه حتى يتم الصلح. اثنين متخاصمين ليه؟ أحدهما مدين للآخر، صاحب الحق يقول لك عليك 10,000 ودك تعطيني 10,000 أنا ما إلي دخل اتصرف، والمدين يقول ما أقدر أسدك 10,000. كان عليه الصلاة والسلام يأمر صاحب الحق بأن يتنازل عن حقه حتى يتم الصلح. سمع ذات يوم خصومة بالباب وإذا أحدهما يسترفق الآخر ويستوضعه، وصاحب الدين يقول لا لا أفعل، والله لا أفعل، لا أضع عنك ولا أسامحك في شيء. فخرج عليه الصلاة والسلام فقال أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ قال أنا يا رسول الله له أي ذلك أحد إلا عايزه. خلاص سمحت استجابة لله ورسوله. وسمع رجلا يتقاضى رجل فارتفعت أصواتهما، فخرج فقال يا فلان تنازل عن كذا، وأشار بيده إلى النصف يعني تنازل عن نصف حق. قال قد فعلت يا رسول الله. قال المدين قم فاقضه، قم فاقضه. والله تعالى أشار إلى التنازل عن الحقوق من أجل الصلح في كتاب الكريم في قوله وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. إذا وجدت المرأة من زوجها إعراضا عنها ورغبة عنها، عنده زوجة تانية ميال إليها أو عايز يجيب التانية عليها وخافت أن يطلقها، الله يرشدها إلى أن تتنازل عن بعض حقوقها. يا فلان يعني كأني رأيتك رغبت عني، حقي عندك المالي مسامحك فيه، حقي المبيت مسامحك فيه، وخليني في عصمتك خير من الطلاق إن رأى ذلك. فالله تبارك وتعالى أمر بإصلاح ذات البين حتى ولو كان على حساب أن ذا الحق يتنازل عن بعض حقه حتى يتم الصلح. وإلا لو أن كل متخاصمين ركب كل منهما رأسه وأصر كل منهما لحقه لم يصل الناس معهم إلى الصلح. الله تبارك وتعالى يقول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يهدينا سبل السلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا، من أسوأ ما ابتلي به المسلمون في هذا الزمان الخدم الرجال والنساء، فيطلع رجال البيت على النساء الخادمات ويطلع الخدم الرجال على نساء البيت، هذا لا يجوز. خلاص يعني الخادم يكون خارج البيت أحيانا في مشوار وأحيانا يقضي حاله، يكون في غرفته، لا بأس أن تخرج إلى حديقتها في أي وقت، لكن لا يراها الرجال. الصلح بيننا وبين الكافرين، الصلح احنا متخاصمين مع الكفار، هل نصطلح معه؟ ربنا قال وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. عايزين نصطلح اهلا وسهلا. يعني وجد خلاف بين الكافرين بلاش مسلمين، يعني خليها كافرين هتبقى اسوا، اما تبقى كافرين اسوا. أنا كمسلم موجود في بيئة بحكم البيئة بتاعتي موجود كفار يخالطوننا، وأنت تعلم أن الله سبحانه وتعالى آذن لنا في إحسان المعاملة إلى الكفار. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دينكم أن تبروه وتقسطوا إليه، إن الله يحب المقسطين. فأنا كمسلم مطالب أن أعامله المعاملة أحسن من كده ما فيش، وهذا من باب الدعوة إلى الإسلام. فإذا رأيت كافرين متخاصمين متشاحنين متباغضين فلا مانع أن أصلح ذات بينهم. الصلاة حق الله، الصلاة حق الله، والله الذي يحاسبه عليه. وأنت هو كمسلم أخيك مسلم بينك وبين خصومة لابد أن تبدأ، ما تدخلش الصلاة في ايه في الخصومة عشان الشيطان ما يضحكش عليك يقول لك إيه انت اصلا يعني قبل ذلك كنت علاقة بيه كويسة، ما كانش بيصلي وكانت ليك علاقة بيه برضه مش كده، وبعدين اتخاصمته فماليش الشيطان ما يقول لك انت هتصلحه ليه ده ما يصليش هتصلحه ليه. لا، احنا عندنا هو وان كان مرتكبا لكبيرة لكن عندنا ليس بكافر، بيبقى اخونا مسلم، يبقى ايه فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم، يبقى وغيرهما الذي يبدا بالسلام. الله يقول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، فعلق الإصلاح على الإيمان. فطبعا أنا لما أشوف اثنين متخاصمين وأقصر في إصلاح ذات بينهم لا شك في تقصير، يعني أقل شيء إذا أنا مش قادر أصلح أنا شايف أن العملية كبيرة علي، يعني الخلاف اللي بينهم كبير علي، أنا لوحدي متهيجني مش هقدر أوفق بينهم، أقل شيء أقول لزملاء يا إخوانا فلان وفلان متخاصمين ما يروحوا بهم، والله يبارك فيكم واصلحوا ذات بينهم والدالوا على الخير كفاعله. أحسن، من شدة اهتمام الإسلام بإصلاح ذات البين رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكذب في الإصلاح، فقال ليس الكذاب الذي ينمي خيرا أو يقول خيرا فيصلح بين الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يقول بعض العلماء سبحان الله رخص الله في الكذب لإصلاح ذات البين ولم يرخص في الصدق لإفساد ذات البين. من حيث الإسلام على الإصلاح رخص في الكذب للإصلاح ولم يرخص في الصدق للإفساء. إيش هو الصدق للإفساء؟ النميمة. النميمة أن تسمع اثنين متخاصمين طبعا في وقت الخصومة النفوس مشحونة، فساعد من الإنسان يقعد عايز يفضل عن نفسه فلان وفلان وفلان، فإنت سمعت فلانا يقول في فلان كذا، فلو رحت قلت لفلان الثاني فلان قال فيك كذا وكذا بلا زيادة ولا نقصان، أنت صادق ولا كاذب؟ أنت صادق. ومع ذلك حرم الإسلام الصدق الذي يفسد العلاقة بين المسلمين، وأحل الكذب الذي يصلح العلاقة بين المسلمين. في صيام النافلة يجوز إحداث النية من النهار. في صيام النافلة يجوز إحداث النية من النهار. أما في صيام الفريضة في رمضان أو في قضاء رمضان أو في الكفارات أو في النذور لا بد من تبييت النية قبل الفجر. ما هي النية يكون عبارة عن إيه؟ عبارة إن يا أولاد عندكم خبز نسحر عندنا، طب عندكم زبادي لا ما عندناش، طب هاتنا زبادي وانت ليه مصاد العيش. هي دي النية، يعني النية لا تستطيع المسلم أن يفارقها. كلنا عارفين أن بكرة رمضان، فبالطبيعي كلنا صايمين. ليس للتلفظ بالنية، اللسان ليس له علاقة بالنية أبدا. يا إخوان، الهجر في الله، هجر أرباب الظلم والفسوق والعصيان في الله أمر في أصله مشروع، ولكن هو مشروع ليه؟ لكونه دواء، لكونه دواء. فعلى الطبيب المعالج أن ينظر في الدواء ونفعه وضرره، ونفعه وإيه؟ وضرره. إحنا الآن يا إخوان، أهل الخير أكثر أم أهل الشر؟ أهل السنة أكثر أم أهل البدعة؟ فأنت دلوقتي واحد صاحبك أخوك مسلم سني معاك وارتكب معصية، لو هجرته هل سيتأثر بهجرك ولا حيلاقي ألف واحد بدالك يعوضوه عنك وبكده تخسره إلى ما لا نهاية؟ قد مالا؟ يبقى احنا علينا إذا أردنا أن نهجر أن ننظر في العواقب، هل الهجر يؤدي الثمر التي نرجوها أم الهجر لا يؤدي ثمرة بل قد يجلب مضرة وفرصة المؤمن بقى إيه تشتغل هنا. يعني في واحد علاقتي به قوية جدا وأنا حاسس إن أنا لو أظهرت له الغضب أو قطعته أو خصمته من نفسه كده هيحس إن أنا مخصمه عشان الذنب الفلاني، سيقلع عن هذا الذنب، ينبغي أن إيه أهجره علشان يقلع عن هذا الإيه الذنب. واحد تاني أصله سواء أقاطعه سواء هو مستغني بالآخرين عني، يبقى ده ما خصموش بقى وقطعه حتى لا أكون عونا للآخرين عليه، بل أخليني معاه كما قالوا يعني الشعر لا تنقطع، أقابله السلام عليكم كيف الحال، إيش رأيك تشرب معايا الشاي، أروح أزوره أنا السلام عليك جاي أزورك النظر في الله، أخلي الصلة موجودة علشان لما أقول له والله نتكلم شوية في الدين يسمعني، لكن أنا أقابله ساعة ما أشوفه أجعمل له كده. ده لو جيت اقول له لو سمحت نتكلم شويه في الدين هيسمح لي ازاي؟ مش هيسمح. هكذا صح الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام، وهو بمعنى كل ابن ادم خطا وخير الخطائين التوابون، والذنب يختلف من انسان لاخر، قد يكون كبيرا قد يكون صغيرا. مسلم مسلم مرتد عن دينه، نسأل الله السلامة والعافية. نفس الحكم كنا تقريبا، نفس الحكم، أدوالا ارتد عن دينه هنعمله ايه معاه؟ هنخصموه؟ ما هو اللي راح لهم يعني فيهم عوض عنه، برضو ندعو له بظهر الغيب. يا اخوان، اورد بعض اهل التفسير في تفسير الايات الاولى من سورة غافر حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. أورد بعض أهل التفسير حكاية طريفة جدا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قالوا كان رجل من أهل الشام إذا زار المدينة أتى عمر وزاره، ففقد عمر الرجل مجاش من زمان زرنا، فسأل أهل الشام عنه، قالوا خلاص هذا فضيلك منه ماله، قال خلاص بقى ترك الدين وصار يقعد في الخمارات ويشرب ويعربي، خلاص بقى حالة تانية خالص. فنادى كاتبه وقال تعالى اكتب من عمر بن الخطاب إلى فلان بن فلان، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. وجيه طاوي الكتاب وإيه وقال لي فلان عايزك تدهوله، بس هو صاح مش هو سكران، انتم بتقولوا ما بيصحاش خالص، انا عايزك بقى ايه تراقبه وتنتظر الساعة يكون صاحي فيه وتدهوله كتاب. فالرجل خد الرسالة عن عمر وراح الشام وراقب هذا الرجل، في يوم من الايام لقاه صاحي كده فاداله الكتاب، اداله كتاب فتح وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، حامي، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافل الذنب وقابل التوبة شديد العقاب ذي الطول. وأخذ يقرأها ويرددها ثم قال ربي ربي يرغبني في التوبة، يعدني إن تبت إليه أن يتوب علي، وإن استغفرته أن يغفر لي، ويتوعدني إن لم أستغفر. وكرر ذلك مرارا، وكان هذا السبب في توبته. جمع الرسول تاني بلغه بما عمر باللي حصل من الرجل، فقال لجلسائه هكذا كونوا مع إخوانكم ولا تكونوا عونا للشيطان عليه. فين فلان يا عم سيبك منه بقى، ده حلق دقنه وبطل يمشي مع المشايخ وبطل يخش المسجد، مش تنفضك منه، ده أخوك له حق عليك. الشيطان اجتلبه، يبقى ده كعدو أسر منك حبيبا، هل تستسلم وتسيب الأسير عند العدو ولا تجتهد على تخليصه؟ فالأمر كده، الشيطان أخذ منا أقل لنا، لا نكون عونا للشيطان، سيبكم منه بقى خلاص يا جماعة، فلان ده خلاص لا تعرفوه، وإذا قابلكم لا تسلموا عليه، وإذا سلم عليكم لا تردوا عليه، لا ما ينفعش كده. ندعو له بضهر اللهم اهديه، اللهم اهدي به مسلما، ونحاول دائما نتودد اليه ونزوره، والله كل وائل هذه الى سواء السبيل. تفضل. لا، ليست عليك تحيه المسجد، تحيه المسجد الداخل المستجد، اما انت جالس في المسجد وخرجت توضأت وجئت لا تجب عليك تحيه المسجد لانك لم تفارق المسجد. هو لن يكون أسوأ حالا من اليهودي، لأنك تعلم أننا لا نستطيع أن نكفرهم، هم مسلمون مبتدعا، منهم الكافر باعتقاد الفاسد الكافر، بس من هو الكافر دي أنا ما أعرفوش، فهو على بدعته الأصل في الإسلام، يبقى له حق الجوار، لأنك تعلم أن الجار له حق ولو كان كافرا. وقد دخل عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما على أهل بيته فوجدهم قد ذبحوا شاة، فقال أهديتم لجارنا اليهودي، أنتم ذبحتوا الذبيحة بعثتم لجارنا اليهودي منها؟ قالوا لا. قال ارسلوا إليه منها، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيوحد. أسأل الله العظيم. تفضل. لا، ما فيش صفات معينة، بس المطلوب هو إخلاص النية لله، لأن ربنا قال إن يريد المصلحين، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم بين المتخاصمين. فالعملية كلها ان احنا نكون همنا فعلا ان يوفق الله بينهم. دي نيتنا خالصة لوجه الله عز وجل. لو كانت هناك النية هتلاقي التوفيق من عند ربنا عز وجل. هتلاقي انك موفق انت في الكلام وانت ما تعرفش تتكلم خالص، تخطب كأنك خطيب، وربنا يفتح عليك ويفتح لك قلوب العباد ان شاء الله. نعم نعم اي نعم. الاذان في اذن المولود والاقامة في اذن الاخرى. الشيخ الالباني رحمه الله عليه ضعف الحديث، واذا لم يصح الحديث فلا يعمل به. ما دواء دفنان في الله ثم فرق بينهما إلا بذنب يرتكبه أحدهما. حديث صحيح. إذا تمت الفرقة، إذا تمت الفرقة يبقى هذا كان بذنب ارتكبه أحدهما، فعلى كل منهما أن يحدث توبة ويكتم الاستغفار والله يؤلف بينهما. لكن هذا ليس بلازم، هذا ليس بلازم إن كل ما يذنب أحدهما ذنب يفرغ بينهما. هذا ليس بلازم، لكن هذه عقوبة قد يعاقب الله بها وقد يتجاوز سبحانه وتعالى. نعم تفضل. لو راى احد عالما من العلماء يفعل سنه، هو ايش عرفه ان اللي بيفعله سنه؟ اي يعني رآه مثلا يصلي على هيئة ما مثلا، خليها تبقى عشان بالمثال يتضح المقام. وجد إنسان عامي، وجد عالما يفعل في صلاته فعلا، لا يجوز الاحتجاج بالفعل والاقتداء بالعالم في مجرد فعله. ليه؟ لأن هذا الفعل قد لا يكون من السنة، بل قد يكون العالم فعله معذورا. أضرب لك مثال. كان ابن عمر رضي الله عنهما لما كبر في السن يصلي جالسا، يقول ربي ويصلي. فجاء سالم ابنه قعد جنبه وصلى، فقال له انت قاعد ليه؟ انا رجل كبار لسه شباب، قم صلي وانت واقف. فلا يجوز الاقتداء بفعل العالم حتى تتبين ان ذلك من السنه، لان العالم قد يفعل فعلا معذور فيه، يبقى هو ترك السنه وانت تظن ايه؟ تظن سنة. نعم يعني يسأل العالم. شيخنا الله يجزاك الخير اسمح لي، يقول لك تفضل، يقول أنا رأيتك تفعل كذا، حضرتك يعني حبيت استوضح هل هذه السنة؟ إن قال لك هذه السنة يبقى أنت استفدت من قوله. ليس أحد فعله حجة وقوة وقدوة إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. لا تعرفوا، افعل الخير سرا ولا تعرفوا. قل لهم قولا ميسورا، لا تغضبه ولا تطعه في ترك البر، بس قل لهم قولا ميسورا. لكن العلماء قالوا ان اذا نهى الوالد ولده عن امر مستحب فعليه ان يطيعه فيه، لان طاعته واجبه والفعل الآخر مستحب. فإذا أنت مثلا عايز تصوم نافلة، أبوك قال لك لا ما تصومش، لأن طاعته واجب وفرض ودعي نافلة، والفرض يقدم على النافلة. امرأة أي يعني ولم تصلي العصر يعني؟ ولم تصلي العصر. أي هي مدينة بالعصر، لأن العصر دخل عليها وهي طاهر، فكان العصر واجبا عليها، فإذا انقضى العذر تقضي هذه الصلاة. أول مرة أسمع الكلام. أي أول من هذا الباب، يعني زي ما يقول لك الشيخ كده، هذا طبعا مش سنة، مش فيه حديث بكده، لكن لعلهم يقولوا عشان إيه إنسانة متألمة ومريضة وشريط القرب من الله، لأن طبعا تعرف الشدة بترجع الإنسان إيه إلى الله عز وجل، فديت إيه من الشدة اللي فيه، أما تدعي تدعي بإخلاص، والدعاء بإخلاص إيه بيكون مستجاب. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. قال العلماء ليه؟ قال لأن المحتضر أما بيقول لا إله إلا الله فهذه ساعة بيكون فيه إخلاص يعني لم يعهد قبله مثله، أصله بيموت، فلما بيقول لا إله إلا الله بيقولها في منتهى الإخلاص، فعشان كده بتجب بكل إيه؟ كل ما قبلها وبكل سبب دخول الجنة. تفضل. أين أين ادعوا الله لهم بك، أنت دعوتهم ادعوا الله لهم، ما فيش مشكلة إن شاء الله، فيش مشكلة. لو قدرت كده، لو كان لك يعني تأثير عليهم، أنت أخوهم الكبير مثلا، هم أصغر منك سنا ومتعودين تأكلوا سوا، وحبيت تعملها بأسلوب حسن كده، يلا عم نتغدى، قلت يا أولاد أنا مش هتغدى معكم النهاردة. ليه يا عم؟ قال أنا بقى لك قد إيه بناحي معاك عشان نصلي، ما فيش صلاة فيكم، أنا خلاص أنا هاكل لوحدي. لا والله طب هنصلي، يبقى ده المقصود. اما مع السلامه، مش عايز تاكل مش ممكن تاكل، يبقى ايه مشي امورك. نعم تفضل. اي نعم الحديث صحيح صحيح. الذي أعرفه أن في اتفاق بين دول العالم الإسلامي أن كل سنة يحج من كل بلد عدد معين، فإذا كنت أنت تحج بطريق رسمي ضمن الدولة حج كل سنة إذا استطعت، لا شيء عليك ما دمت تحج رسمي. إنما الذي ننهى عنه غير النظام، هنا الذي نقول بقى هو يزاحم الناس ويؤذي الناس وكده، يعني الناس عايزة تحج زي ما قلت لك كده، الدولة الدول كلها مسلمين متفقين على عدد معين من كل دولة على حسب عدد السكان، فيجي بقى ايه واحد يجيب تأشيرة بطريق ملتوي، واحد يدفع رشوة كمان عشان يجيب تأشيرة، واحد يروح ويهرب من الطريق ويخش من مطار تاني، دول بقى نقولهم لا كده كده خطأ، لكن الذي يستطيع ان يحج كل سنة رسميا ما فيش مشكلة. انت مصري ولا ايه؟ وايش الجبل الفتنه دي عندكم؟ عندكم منها برضه الفتنه الموجوده؟ ختان البنات عند الامام الشافعي رضي الله عنه ومن وافقه واجب كوجوبه على الرجال، وعند غيره سنه مستحبه. اي نعم ختان البنات، وكان الختان ختان البنات على عهد النبي عليه الصلاة والسلام موجود، وكانت امرأة من أهل المدينة تختن، وعلمها كيف تختن وأرشدها كيف تختن، فكان إقرارا منه عن ذلك. وفي الحديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فدل على أن الختانان ختان الرجل وختان المرأة. أما الدعوة إلى عدم ختان البنات هذه قد تكون مجرة إلى الدعوة إلى كمان ختان عدم ختان الرجال، لأن الختان من خصائص أمة الإسلام، غيرنا لا يختن، هم يحسدوننا على ذلك ويحاولون واحدة واحدة إن إحنا نتنازل عن ديننا شوية شوية. لكن بالنسبة للبنات الطبيبة، يعني البنت ليست كالولد، الولد يعني القلفة موجودة عند كل ولد، وهي معروفة عند كل ولد وتقطع منه. أما البنت فالمكان الذي يقطع منها أحيانا قد يكون غير محتاج إلى قطع، فلذلك نقول مرد ذلك إلى الطبيبة المسلمة الحاذقة الأمينة، تعرض عليها البنت وتطلع عليها، فإن رأت أنها بحاجة إلى ختان ختنتها، وإن رأت أنها بغير حاجة تتركها، لأن هذا الشيء من البنت يختلف في النمو بخلاف القلفة. القلفة شيء واحد، ولذلك السنة أن يختن الصبي في السابع، فيختن في السابع، يختن بعد 10 سنين. القلفة هي جلدة محدودة المعالم وتقطع في أي مكان، تقطع في أي سن، لا تزيد ولا تنقص. أما هذا الشيء من البنت فهو ينمو بنمو السن، فلذلك جرت العادة في البنات أن يؤخرن إلى سن 8 أو 9 اللي بيه بيكون استوى هذا الشيء إلى وضعه الطبيعي، وهنا ينظر هل هي بحاجة أم لا. نعم. السنة الصحيحة في المولود عند ولادته تحنيكه، والتحنيك أن يأخذ أبوه أو أحد من أهل البيت قطعة من التمر بعد أن يغسل يده جيدا ويغسل فمه جيدا، يأخذ قطعة من التمر أو العجوة ويلوكها، يمضغها مضغا جيدا، ويأخذ على السبابة ويدخلها في فم الصبي بالراحة كده على ضروسه وسقف لسانه وأسفل لسانه، علشان يكون أول ما يدخل بطنه شيء حلو، في مصلحة، التمر فيه غذاء حلو جدا للمولود. ده عند ولادته، هذا ما يفعل عند ولادته. ويوم السابع يحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة، يتصدق بوزن شعره فضة، ويعق عنه عن الغلام شاتان وعن الجارية شاتان. أي نعم، البنت الولد عند الولادة. حلق الشعر ذهب بعض أهل العلم إلى اختصاصه بالذكر، وقال ليس على النساء حلق، ولكن إذا حلقت البنت فلا حرج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أميط عنه الأذى، فسمى الشعر الذي يولد به المولود أذى، فهو أذى في حق الولد والبنت. لا، متى تعلمت أنه ليس من السنة يبقى لا تفعل خلاص. العسل أي يعني في التحنيك، يعني الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يحنك بالتمر، أما بالعسل لم يثبت. نعم، يعني خلينا في السنة أفضل، اللي تعرفه أحسن من اللي تعرفوش. لماذا؟ أخطأتم، لا حرج عليكم، بس لما تبقى في المدينة أو في القرية، يعني أنت سكنت سكنا جديدا، الناس حواليك لا يشق عليك أن تسأل الناس اللي هم سلقوك في السكن في هذا المكان أين القبلة، أو تروح تخطف رجلك بالسيارة تشوف المسجد كله فين. لكن الكلام ده يحصل فين؟ إحنا مسافرين وفي الطريق الصحراء، نزلنا منزلا نريد أن نصلي، القبلة فين؟ اجتهدنا القبلة هكذا، صلينا، بعد ما صلينا مرة بين لنا خطأنا، لا حرج، الصلاة الماضية صحيحة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبلغنا وإياكم رمضان بصحة وعافية، وأن يعيننا وإياكم على صيام وقيامه، ويوفقنا وإياكم لصالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم والمسلمين من عتقائه من النار ومن المقبولين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.